باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. موضوعنا النهارده هو موضوع الكنز، مثال الكنز في انجيل متى الصح 13 بيقول ايضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل، وجده انسان فأخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. ايضا يشبه ملكوت السماوات انسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشترى. آية 44 وآية 45 و46. هنا أمامنا مثالان عن الكنز. واحد وجد الكنز من غير سعي، من غير سعي، بيقول كنز مخفى في حقل وجده إنسان. والآخر وجده بقصد وبحث، بيقول إنسان يطلب لآلئ حسنة فلما وجد لؤلؤة كثيرة في الثمن إلى آخره. المثل الأول للإنسان الذي وجد كنزا دون أن يسعى إليه هو مثل شاول الطرسوسي مثلا، لم يكن يسعى إطلاقا إلى المسيح ولا إلى ملكوته، ولكن هو ماشي في السكة في طريق دمشق، وماشي عشان يصطهد الكنيسة مش عشان يجد الكنز، ده عشان يبدده. قابله المسيح وأشرق عليه بنور وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني، وانتهى الأمر إن عينه المسيح من رجال الملكوت ومن القادة ورسولا للأمم، ده جات له لوحديها. مثال آخر هو مثل أندراوس وفيلبس وناثانائيل، دي تلاقوها في الإصحاح الأول من يوحنا. بيقول إيه؟ كان أندراوس أب سمعان بطرس واحدا من الاثنين الذين سمع يوحنا وتبعاه، هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح، فجاء به إلى يسوع فنظر إليه قد تجد. وبعدين في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس. فيلبس وجد ناثانائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى. يعني المسيح ماشي ولما ناس بطرس وأخوه أندراوس قال لهم هلم ورائي فأجعلكم صياد الناس، لهم سعوا للمسيح ولا بحثوا عنه، لكن هو اللي أخذهم في السكة. لاوي أو متى كان موجود عند مكان الجباية، المسيح قال له اتبعني فقام وتبعه. هؤلاء لم يسعوا إلى الكنز إنما وجدوه دون سعي. النوع الثاني اللي سعى وتعب واحد زي القديس أغسطينوس. أغسطينوس ده كان فيلسوف والفلسفة خلته يبعد آخر بعد وبدأ يبحث عن الدين بالبحث بالمنطق بالفكر بالثقافة، وبعدين بحث عنه بقراءة الكتب الروحية زي حياة القديس أنطونيوس، لغاية لما وجد المسيح بتعب، أيضا موسى الأسود هو اللي سعى وتعب. لكن الكتاب قدم لنا هذين المثلين علشان يورينا ان الملكوت ممكن يدخله اللي وجد الملكوت تلقائيا او الكنيسة سعت اليه، ويدخل الملكوت ايضا اللي تعب علشان يوصل. ده وده هما الاثنين يوصلوا. الحاجة المشتركة أن كليهما وجد الكنز، وأيضا كل منهما فرح بوجوده، وكل منهما باع كل ما يملك علشان يأخذ هذا الكنز. يعني حتى اللي جالهم لوحده تعبوا وبذلوا واستجابوا، مش مجرد جات لوحده. ايه هو الكنز ده؟ جايز الكنز يكون هو الملكوت او الخلاص، لان بيقول يشبه ملكوت السماوات الكنز، فالملكوت او الخلاص. وجايز يكون الانجيل اللي يوصل للملكوت، وجايز يكون معرفة الله، وجايز يكون المسيح نفسه هو هذا الكنز او الايمان. جايز يكون الكنز هو النصيب الصالح الذي لا ينزع، ملكوت السموات اللي هو النصيب الصالح، وجايز يكون المسيح نفسه. المهم ان الكنز وجد في حق. وهنا نضع امامنا ملاحظة عجيبة، ان كثيرا من الناس اذا رأوا حقلا يهتمون بما فيه من اشجار ومن ثمار ومن خضروات ومن حاجات مزروعة من بره فوق السطح، دون ان يهتموا بالكنز المدفون في الداخل. اللي بيهتموا بالاعشاب والثمار اللي بره دي نظرتهم الى الملكوت نظرة سطحية، لكن اللي بيدور على الكنز المخفى في الحق هو ده المهم، اللي بيدور على العمق اين يوجد. زي واحد يلاقي آية ويحفظها ويكررها ولا يهتم بالعمق الموجود فيها والروحانية الموجودة فيها والعظة الموجودة فيها واللؤلؤ والجوهر اللي موجود فيها. اهو بياخد آية ويحفظها وخلص، اهتم بالحقل من بره لكن ما اهتمش بالكنز المخفى فيه. لكن ساعات الواحد يقرأ الكتاب، وفيما يقرأ يجد معنى جميل وعجيب موجود في آية ما كانش يفكر في هذا المعنى من قبل، أو بيصلوا بيقول مزمور ويا ما كرروا، ولكن في هذه المرة يجد معنى خاص ما كانش موجود من قبل. يكتشف إزاي؟ إما بالتأمل اكتشف الكنز اللي موجود في الحق، او عن طريق الكشف الالهي. ربنا بيكشف له معنى معين بتأمله او بكشف ايه ربنا. المهم ان الكنز دايما يعبروا عنه بانه شيء ثمين، والناس يحبوا الكنوز ويسعوا اليها، وبيقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا، فشيء محبوب وشيء مطلوب وشيء مفرح وكل الناس يبحثوا عنه. أنت مثلا من جهة الإيمان وصلك الكنز دون سعي، اتولدت في الإيمان ده؟ يا ما في ناس تعبوا وسعوا زي الرجل التاجر ده اللي بيطلب لآلئ ثمينة وبيقعد يبحث عنها لغاية لما لقى اللؤلؤة الكثيرة في السماء. دي بتفكرني بقصة بولس الرسول لما جم يجلدوه بأمر من الوالي الروماني، فقال لهم أيجوز لكم أن تجلدوا رجلا رومانيا غير مخلوع محكوم عليه؟ قال له هو أنت رجل روماني؟ قال لهم أيوه. فقال الأمير على طول اتفضل يتوقعوا في مسؤولية، لأن لا يمكن حسب القانون أن يجلدوا رجل روماني إلا لما يحاكم محاكمة قانونية. فقال له الوالي، قال له أنت روماني؟ قال له أيوه أنا روماني. قال له طب أنا حصلت على الجنسية الرومانية بدراهم كثيرة دفعتها. فقال له بولس الرسول أما أنا فقد ولدت فيها، اتولد في بلاد من ضمن الإمبراطورية الرومانية انخضع لي. عن أي حالات إن كنت أنت قد ولدت فيها فهل استجبت؟ وهل بعت كل شيء من أجل أنك أنت تحصل على الحكاية دي؟ بيقول كنز مخفى في حق، لأن في نعم كثيرة بتكون مخفاة والناس مش دريانين بيها. إن كان الكنز هو الإنجيل أو هو الكتاب المقدس، فكلمة مخفى دي تدل على المعاني العميقة المخفاة في الكتاب المقدس. مثال لكده ما أخفي من معاني في الرموز والنبوات، ده حتى رموز الأعداد الأرقام معاني جميلة موجودة مخفاة فيه. في الرؤى زي رؤى دانيال ورؤى حزقيال فيها حاجات كثيرة مخفاة فيه لغاية دلوقتي الناس موصلوش لكل تفسيرها. زي سفر الرؤية فيه برضو أشياء مخفاة عقل الإنسان لسه لم يصل إليه. في حقائق لاهوتية كانت مخفاة في العهد القديم، وبدأ السيد المسيح بعد القيامة يشرحها لتلاميذه. شوفوا مثلا في لوقا 24 في كلام السيد المسيح مع تلميذي عمواس، قال لهم أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. كنز مخفى في حق اللي هو كتاب مقدس، ابتدأ يفسر ليهم ما يوجد في موسى، يعني أسفار موسى اللي هي الأسفار الخمسة يعني الأولانية، وجميع الأنبياء يفسر لهم أمور مختصة به. وبعدين لما ظهر للتلاميذ الأحد عشر بيقول الكتاب في متى 24 برضو آية 45 حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. وفتح ذهنهم ليفهموا فهم كتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتألم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث وان يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الامم. دي كنوز مخفاة في هذا الحق اللي هو كتاب مقدس. ياريت ان احنا يزداد تأملنا في الكتاب ونفحص ما فيه بعمق، مش ننبسط من الحقل من بره وننتهي، لا، خش في عمق وشوف ايه اللي موجود فيه عشان تعرف الكنز اللي موجود في الكتاب. ايضا صلى من اجل هذا الامر داود النبي حينما قال في المزمور الكبير اكشف عن عيني لأرى عجائب من شريعتك. وهنا ننبه إلى أهمية القراءة العميقة للكتاب وليس مجرد القراءة السطحية. بيقول خذوا وأخفاه، عشان كده بيقول أخفيت كلامك في قلبي، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مش أخفاه عشان غيره ما يستفيدش منه، لا، أخفاه عشان هو يستفيد بيه ويتمتع بالجمال اللي موجود في الكتاب. إن ما كنتش عارف اقرع باب الله لكي يفتح لك، اطلب لكي تجد، شوف ايه المعنى اللي موجود. ان كان الكنز مقصود به السيد المسيح فقد كان هذا الامر مخفى ايضا في العهد القديم، مخفى من اول ما ربنا قال ان نسل المرأة يسحق رأس الحي. قال الكلام ده، لكن هل حواء بذكائها المعتاد فهمت معنى العبارة دي؟ عرفت ان هيجي مع المسيح؟ هل النبوات اللي جت، هل المعاني اللي موجودة في الذبائح كانت معروفة للناس ام كانت مخفاة؟ صدقوني حتى اليوم بعض من اولاد الكنيسة بيهاجموا حاجات كتيرة في الكتاب لأنها مخفاة عن عقولهم فبيهاجموها. إن كان الكنز هو المسيح فقد كان مخفى للناس حتى على العصر الذي ولد فيه، كان الكتبة والفريسيون مخفى عليهم إن ده هو المسيح لغاية من أول ما اتولد لغاية لما حاكمه مجلس السنهدرين، رئيس الكهنة قال له أستحلفك بالله أن تقول لينا هل أنت المسيح ابن الله؟ يبقى مخفى عليه، ده كان مخفى في هذا الحق اللي هو الكتاب أو الكنيسة. ولذلك قال لهم الكتاب في وسطكم قائم لستم تعرفونه، في وسطكم قائم لستم تعرفونه. وقيل ان النور اشرق في الظلمة والظلمة لم تدركه. ليه؟ لان هذا الكنز اللي هو المسيح ما كانوش قادرين يدركوه، بل حتى حاربوا ميلاده من العذراء. ولذلك الرسل في الأيام الأولى كانوا بيخفوا سيرة العذراء، بيجيبوش سيرتها كتير عشان اليهود ما يتأمروش عليها ويقتلوها. ولذلك سمح الله إنها تكون في كنف يوسف النجار لئلا يظن انها ولدت نتيجة خطية ويرجموه. فحكاية كانت مخفاه عنه، وبولس الرسول قال لو عرفوا لما صلبوا رب الباب. يبقى كان مخفى عنهم هذا الكنز. حتى تلاميذ المسيح ما كانوش عارفين بالضبط كل ما يتعلق بالمسيح. شوية بشوية كده، لدرجة ان المسيح في يوحنا 14 قال لي في لبس انا معكم كل هذه الايام ولا تعرفني يا فلبس؟ من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب كفانا؟ هؤلاء كان المسيح موجودا وسطهم، ومع ذلك لم يعرفوا جماله ولا عرفوا لاهوته ولا عرفوا قوته ولا عرفوا سره، سر التجسد اللي قال عنه بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 3:16 عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في جسد. كل ده كان مخفي، كنز مخفي في عصر. والأب أيضا، المسيح بيقول للأب في يوحنا 17 هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوه أيها الإله الحقيقي الواحد، يعني ما فيش حاجة مخفى عنه. الله نفسه كان مخفى عن العالم الوثني، وظل مخفى عن الشيوعية وأمثلته وعن الإلحاد المعاصر. كان مخفى في حق. لما هؤلاء الناس وجدوه أخيرا ابتدت تتحول روسيا الى الايمان مرة اخرى. وبعد ما كانوا بيفتخروا بان عندهم 30 مليون معمد، اصبح دلوقتي عندهم اكثر من 120 مليون معمد. كان مخفى في حق. والمسيح قال للاب ايها الاب ان العالم لم يعرفك أما أنا فأعرفت. وقال عن تلاميذه عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا أيضا فيهم. إذا هذا الكنز المخفى اللي هو معرفة الله كان وسيلة لأن يصلوا بها إلى محبة الله. كل دية كانت مخفاة في وضع إما عدم الإيمان لإما السطحية في التفكير. بيقولوا في المثلين إن لما كل واحد فيهم وجد الكنز باع كل ماله واشتراه، زي القديس أنطونيوس الكبير لما دخل إلى عمق الآية بتاعت إن أردت أن تكون كاملا بع كل مالك وأعطيه الفقراء وتعالى اتبعني، باع كل ماله علشان يتمتع بالمسيح في حياة السكون في الرهبنة. أبائنا الرهبان الأولانيين كانوا يعتبروا طبعا ان الكنز هو المسيح والحقل هو حياة السكون، حياة الهدوء، حياة الوحدة والتأمل والصلاة، هو ده كان الحقل. باع كل ماله وايه واشتراه. شاول الطرسوسي قال ايات جميلة في فيلبي اصحاح 3، شوف قالوا ايه. قال لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خسارة، بل اني احسب كل شيء ايضا خسارة من اجل فضلي معرفة المسيح ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه. من اجله خسرت كل الاشياء لكي اربح المسيح واوجد فيه. اهو ده الكنز اللي وجدوا الاباء واللي هو اللؤلؤة الثمينة النادرة الكثيرة الثمن اللي من اجلها التاجر باع كل شيء واشتراه من اجل معرفة المسيح ربي لكي اوجد فيه. باع كل ماله، او نقول حول ماله الارضي الى استقمال سماوي، صارت له كنوز في السماء زي ما قال المسيح اكنزوا لكم كنوزا في السماء. هو ده الكنز، حولوا اموالكم العادية الى عملة صعبة موجودة في السماء من نوع ممتاز. باع كل ماله واشتراه. فانت جايز تقول طب انا ماليش، لا املك شيئا، لا ابدا. تبيع ما عندك من شهوات ومن رغبات ومن امال ارضيه لكي تربح هذا الكنز. لازم تشعر ان هذا الكنز ثمين جدا، وهو معرفه الله كنز ثمين جدا. من اجله هذا التاجر اللي بيبحث، طبعا ده بيطلب لآلف، وياما كانت عنده لآلف، لكن وسط تلك اللآلف الكثيرة وجد لؤلؤة أخرى تتميز على الكل، اللي هي معرفة الله، اللي هي محبة الله والثبات فيه. فباع كل اللآلف الثانية واكتفى بهذه اللؤلؤة الواحدة، زي ما المسيح قال لمريم أخت مرثا الحاجة إلى واحد، هذه هي اللؤلؤة الواحدة الكثيرة في السماء. أنت مش ممكن تقدر تبيع كل حاجة إلا لو شعرت بقيمة هذه اللؤلؤة الواحدة، إلا لو شعرت بقيمة هذا الكنز الغالي الثمين اللي من أجله الآباء باعوا كل شيء. أغسطينوس باع كل حاجة، اللي كان ماشي في الفساد وفي الشهوات مع كل هذا، وقال جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي أني لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. أصبح ما يشتهيش حاجة. طب معقول أن الواحد يعيش بدون رغبات؟ ما يشتهيش حاجة، لكن شهوته الوحيدة هي ربنا، شهوته الوحيدة هي ربنا. زي ما قال بعض الاباء ان التوبه هي استبدال شهوه بشهوه. بعد ما الانسان كان بيشتهي العالم اصبح بيشتهي ربنا لكي يثبت فيه. ابراهيم اب الاباء شعر بقيمه الحياه مع الله، وان الحياه مع الله هي اللؤلؤه الكثيره في السماء، هي الكنز المخبأ. فترك أهله وعشيرته وبيت أبيه وذهب وراء الله وهو لا يعلم إلى أين يذهب. إزاي وجد اللؤلؤة الكثيرة في الزمن اللي هي ربنا ومعرفة ربنا؟ بل حتى ربنا قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحب نفسك إسحاق وقدمه لي محرقة. ما فيش مانع، محبة ربنا هي تطلع لكل حاجة، زي ما قال السيد المسيح إن أحب أحد أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، وإن استحب ابن أو ابن أكثر مني فلا يستحقني. اللؤلؤة الواحدة الكثيرة في الزمن هي معرفة الله ومحبته والثبات فيه. لئلا يظن البعض إن يشبه ملكوت السماوات الكنز إن دي عن المكافأة اللي في العالم الآخر، لا مش كفاية دي، لا، هي التلذذ بالله ايضا في هذه الحياه الدنيا.
ده الكنز اللي من اجله بتعيش بالله، تتلذذ بالله، زي ما قال داود النبي: ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. اللي من اجل حلاوه عشرته الناس تركوا كل حاجه من اجله. ان ما كانش عندك هذا الفكر بقيمه الحياه مع الله واهميه الحياه معاه، لو ما شعرتش بقيمه هذا الكنز مش ممكن هتبحث عنه، ولا انك انت تبيع كل شيء. ولذلك يبدا هذا الكنز، وجود هذا الكنز، بالصلح مع الله، مش مجرد ايمان شكلي. شوفوا كلام اغسطينوس لما وجد ربنا واحبه، قال له: ايها الجمال الذي لا يعبر عنه، وندم على الايام الاولى، وقال له: كنت يا رب معي، ولكنني من فرط شهوتي لم اكن معك. عشان كده بقى كل حاجه وتراه بما بقى أصف. اخر نقطه عايز اقولها هي ان كل من وجد هذا الكنز فرح، الفرح بانك انت وجدت الله. داود لما وجد ربنا قال له: من في الاله يشبهك يا رب؟ التسبيحه اللي احنا بنقولها: مين تكوني امك؟ مين اللي زيك؟ وبرضه التسبيحه في سفر الرؤيا: مين يشبهك يا رب؟ انت الاله الحقيقي صانع العجائب. وفي سفر النشيد تقول له النفس البشرية: إني مريضة حبا. دي اللؤلؤة، إن وجدتها يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين: تحاول أن تمتلكها. نمرة ثلاثة: لكي تمتلكها تبيع كل شيء علشان تمتلك هذا الكنز وتفرح بيها. اتفضل.